عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاستدلال على استحباب النكاح لمن طابت أو طاقت نفسه بالقرآن الكريم، وهي الآية الواردة في سورة النور. ثم تعرضنا للإشكال عليها بالآية الآمرة بالاستعفاف، وتقدم الجواب الأول عن هذا الإشكال مع مناقشته، ووصلنا إلى الجواب الثاني، وكان حاصله أن الآية الأولى الآمرة بالإنكاح تنهى في الواقع عن عدم إنكاح الفقير لفقره، بينما الآية الثانية وهي الآمرة بالاستعفاف تخاطب الفقير. فالأولى تخاطب عليكم السلام الكرام الأولياء أن لا تردوا الفقير الطالب، والثانية تخاطب الفقير أنك في حال فقرك لا تذهب وتطلب، بل اصبر واستعفف إلى أن تجد شيئا فاذهب واطلب. فلا تنافي بين الآيتين ولا تعارض. هذا الجواب على تقدير تماميته يحل لنا إشكال التعارض. بلحاظ أن كل آية ناظرة إلى تكليف مخاطب غير الآية الأخرى، فالأولى تخاطب الأولياء والثانية تخاطب الفقراء. لكن بهذا البيان نسأل عن موضع الاستدلال. نحن ماذا نريد أن نثبت بالآية الأولى؟ نريد أن نثبت في الأولى استحباب النكاح، نكاح الزواج مستحب، وكما عرفتم أثبتنا استحباب النكاح من خلال استحباب ما يتوصل به إلى النكاح. فإذا كانت الآية الأولى ناظرة إلى النهي عن رد الفقير، من أين تثبت استحباب أصل الإنكاح لتلازم استحباب النكاح؟ واضح الفكرة صارت؟ يعني نحن الآن بصدد التفتيش عن جواب يحافظ معه على صلاحية الآية الأولى للاستدلال، لأنه مطلق الجواب نريد أن نرفع التهافت بين الآيتين. واضح الفكرة؟ إذن المفروض في الآية الأولى أنت تدعي أنها تدل على استحباب النكاح. الآية الأولى صراحة لم تأمر بالنكاح، وإنما أمرت بماذا؟ بالإنكاح. وعن طريق الملازمة أثبتنا استحباب النكاح. إذا أنت حملت الآية الأولى على أن المخاطب هم الأولياء بأنها قد نهتهم عن رد الطالب الفقير لفقره، لا يمكن حينئذ أن نثبت من خلالها استحباب النكاح. هذا أولا. ثانيا، الفقر في الآية الأولى جاء في جملة شرطية مستقلة. شوف الآية ماذا تقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه الجملة الشرطية لا تصلح لتقييد الأمر بالإنكاح، فالأمر بالإنكاح مطلق. أنكحوا سواء كان الطالب غنيا أم فقير، وعلى تقدير كونه فقيرا فإن الله يغنيه من فضله. هذا معنى الآية، لا أن الخطاب مختص بالأولياء أن لا يردوا الفقراء كما ورد في هذا الجواب. طبعا العمدة في الإشكال إشكالنا الأول على هذا الجواب، فإذا هذا الجواب غير صحيح. الجواب الثالث الذي نعتمد عليه حاصله أنه في قوله تبارك وتعالى وليستعفف يوجد تفسيران. التفسير الأول، وقد ورد فيه رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يرجع هذا التفسير إلى أن معنى وليستعفف أي وليستعفف بالنكاح، فالفقير الذي لا يجد ماذا يفعل؟ فليعف نفسه بواسطة تكلف النكاح، لأن من يتزوج يغنيه الله من فضل. هذا هو التفسير الأول. طبعا الرواية الواردة من الناحية السند ليست صحيحة، لكن هذا تفسير في الآية. واضح أنه بناء على هذا التفسير يزول الإشكال، لأن مبنى الإشكال هو أن هذه الآية تعارض الآية الأولى. الآية الأولى تدل على استحباب النكاح بالبيان الذي تقدم، والآية الثانية تدل على استحباب الاستعفاف وهو ترك النكاح. مش هذا كان الإشكال؟ بناء على هذا التفسير لا يبقى إشكاله، لأن وليستعفف لا بمعنى اترك النكاح، بل بمعنى تزوج لكي تحصل على العفة. فإذا تمام الانسجام بين الآيتين. فإذا من يختار التفسير الأول دفع الإشكال في غاية السهولة، لا يوجد إشكال أصلا، لا يبقى إشكال.
حتى بمعنى كي يعني حتى يغنيهم الله، مش بتصير
لل يعني
لا استعفف بالنكاح كي
يغنيهم الله. إيه حتى إيه يعني مش إيه، لا أنه إلى يبقى مستعفف إلى أن يحصل الإغناء. هذا هو نعم.
هل في انسجام بين الآيتين بس بنفس الآية الثانية؟ هل يحصل انسجام؟ يعني فليتزوج الذين لا يجدون نكاحا.
أي فهي بانية أنه، فلذا أنا قلت في كلامي أنه فليتكلف الزواج. التفتنا؟ مثل واحد مثلا لا يملك أن يحج، ولكن مع ذلك نقول له حج متسكع. التفتنا؟ فهنا يقول هذا الإنسان الذي فقير لا يجد، مع ذلك اذهب وتزوج وعف نفسك بالزواج والمال يأتيك من الله. هذا بناء على هذا التفسير. طبعا غالب المفسرين لا يوافقون على هذا التفسير، وقلنا الرواية ليست من ناحية السند صحيحة، لكن بناء على هذا التفسير لو اخترنا هذا التفسير لا يوجد إشكال بين الآيتين. التفسير الثاني الذي يعتمد على ظاهر الآية وهو أن الإنسان الذي لا يجد نكاحا وبمناسبة الصدر مع الذيل معنى عدم الوجدان لا بمعنى أنه لم يجد امرأة، يعني يريد أن يتزوج لكن لا يوجد امرأة في الخارج في المكان الذي هو فيه، هذا لا يقال له حتى يغنيهم الله من فضله، بقرينة حتى يغنيهم. المقصود من عدم الوجدان يعني هناك مشكلة مالية في أن يتزوج، يعني لا يملك ما يتزوج به. هذه المناسبة بين صدر الآية وبين ذيل الآية. هذا الرجل، ولذا عبارة صاحب الجواهر أن فسر عدم الوجدان ولو كان بعدم وجود امرأة لا يتناسب مع سياق الآية. ملتفت؟ فإذا الآية تأمر الفقير الذي لا يملك ما يتزوج به أن يعف نفسه ولا يذهب تجاه المحرمات ويصبر إلى أن يرزقه الله سبحانه وتعالى من فضله فيتزوج. مبنى الإشكال المتقدم هذا التفسير. ليش؟ لأنها تلتقي مع الآية السابقة في الفقير. الآية السابقة صرحت بأحد شقيها إن يكونوا فقراء، فهي نص في مورد الفقر، وإن كانت تشمل قلنا مورد الغنى، لكن في مورد الفقر هي نص. فإذا بمقتضى الملازمة بين الإنكاح بين استحباب الإنكاح واستحباب النكاح يستحب للفقير أن يتزوج. هذه الآية تأمر الفقير صراحة بالاستعفاف، فالمستحب له الاستعفاف لا النكاح. فإذا مبنى الإشكال هو هذا التفسير. حينئذ الجواب على هذا المبنى ينبغي أن نلتفت إلى أنه لا منافاة بين حكم الأشياء والأفعال بعناوينها الأولية وبين حكمها بعناوينها الثانوية. ولذا تمام الفقهاء وفقوا بين قاعدة لا ضرر ولا حرج الناظرة إلى حكم الأشياء بعنوان ثانوي وهو الضرر أو الحرج، وبين مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني توضأوا، مع أن النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. قاعدة لا ضرر تشمل الوضوء الضرري والصوم ضرري. الوضوء لآية الوضوء تشمل الوضوء الضرري والوضوء غير الضرري، العموم والخصوص من وجه بينهما، ومع ذلك لم يقع التعارض بينهما، لأن إحدى الآيتين أو إحدى الدليلين ناظر إلى حكم الشيء بعنوانه الأول، والدليل الآخر ناظر إلى حكم الشيء بعنوانه ثانوي. كذلك فيما نحن فيه، الآية الأولى تقول بمقتضى الملازمة المتقدمة يستحب للإنسان أن يتزوج غنيا كان أم فقير، فالحكم الأولي للنكاح هو الاستحباب. الآية الثانية أمرت بالاستعفاف، وهي ناظر بحسب صراحتها إلى من لم يجد وهو الفقير، لكنها ناظرة إلى الحكم الثانوي. هذا الفقير الذي لا يملك ما يتزوج به ويؤدي زواجه إلى حرج عليه في الطلب أو إلى إذهاب ماء وجهه، هذا يستحب له ماذا؟ أن يستعف. أما مثل جويبر الذي ذهب عندما أمره الرسول صلى الله عليه وآله بأن يتزوج، فذهب إلى أقرب بيت من المسجد وقرع الباب وقال إن زوجتني فالحمد لله وإن لم تزوجني فالحمد لله، فتبينت أنها ابنة أحد الذي كان أميرا قبل أن يسلم فزوجها. فهو إذا أدى طلبك للزواج إلى محظور ثانوي كالوقوع في الحرج أو إذهاب ماء الوجه أو ما شاكل ذلك فلتستعفف، الأفضل لك والخير لك أن تستعفف. أما إذا لم يؤدي إلى ذلك الزواج مستحب لكل الناس، فحينئذ لا منافاة بين الآيتين، لأن إحدى الآيتين ناظرة إلى حكم أولي للنكاح وهو الاستحباب، والآية الأخرى ناظرة إلى الحكم الثانوي وهي الآية الآمرة باستحباب الاستعفاف. نعم.
بالنسبة للآية اللي يقلح النبي يحيى على
استلام، نعم هذا إشكال سوف يأتي إن شاء الله، سوف يأتي أنه مدحته بكونه حصورا، فلذا سوف يأتي البحث عنه بشكل مفصل. نعم نعم.
بالنسبة للتعارض رفعناه من جهة بس بعده من جهة تانية موجود.
وهو
بالأول أنه كل الآيتين عم تحكي عن الفقر، الثانية عم بتقول أنه بالنسبة لأنه الله سبحانه وتعالى بيغني، والأخرى عم تنفي.
لا حتى الآية الثانية حتى يغنيهم الله
الاستعفاف.
لا شوف، ما قبل قليل أجبت عن هذا السؤال، أن الآية في الجواب الثاني الذي ما قبلناه هذا كان إشكالنا، قلنا الإشكال الثاني على الآية على الجواب الثاني ماذا كان؟ أنه إن يكونوا فقراء هذه ليست مقيدة لاستحباب النكاح، التفتنا، وإنما النكاح مستحب سواء كان الطالب، الإنكاح مستحب سواء كان الطالب غنيا أم فقيرا، فلا يكون الفقر سببا لردكم للطلب، لأنهم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله، فهي ليست مقيدة بالفقر. فالآية الأولى تدل على استحباب الإنكاح للغني والفقير، هكذا بمقتضى الملازمة يستحب للغني والفقير أن ينكح بمقتضى البيان المتقدم. جيد؟ طيب، هذه الآية قالت الفقير لا يستحب له الاستعفاف، فوقع التنافي. قلنا يستحب له الاستعفاف لا بعنوانه الأولي، بعنوان النكاح الأولي، وإنما هذا الفقير الذي لا يجد بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع، إن أوقعه النكاح في الحرج في الشدة في ذهاب ماء الوجه، الأولى له أن يستعفف، فلا منافاة مع الآية المطلقة.
لماذا حملته على الأول؟
بمناسبة الحكم والموضوع حتى يغنيهم الله من فضله. من جملة الآيات التي استدل بها، هذا طبعا حصورا سوف نتحدث عنه في أدلة الطرف الآخر إن شاء الله، قوله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في الأيامى فانكحوا ما طاب لكم، فوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى عفوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. المستدل بهذه الآية المباركة قرب الاستدلال بهذا البيان، أن الآية مباشرة ماذا قالت؟ فانكحوا، فانكحوا صيغة أمر، صيغة الأمر لها معنى حقيقي ولها معان مجازية. معناها الحقيقي بناء على نظرية المشهور في صيغة الأمر موضوعة لطلب الوجوب، فيصبح لها معاني مجازية. المعاني المجازية الطلب الندبي، المعاني المجازية الإباحة، يستعمل الأمر في الإباحة، مثل وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد بعد الحل لا واجب ولا مستحب وإنما هو جائز. التفتنا؟ طيب، إذن صيغة الأمر لها معنى حقيقي ولها معان مجازي. لا شك في مقامنا بالاتفاق والتسالم يتعذر إرادة المعنى الحقيقي، أن يوجب علينا الشارع نكاح ما طاب لنا من النساء، بالاتفاق هذا المعنى غير مراد. فإذا يصدق أنه تعذر المعنى الحقيقي. عندهم قاعدة تقول إذا تعذر المعنى الحقيقي فالمراد هو أقرب المجازات. إذا عندنا معنى حقيقي تعذر اللي هو الوجوب، أقرب المجازات إلى الوجوب ماذا؟ الاستحباب أم الإباحة؟ الاستحباب. ليش؟ لأن الاستحباب يشترك مع الوجوب في أي شيء؟ في الطلب، أما في الإباحة لا يوجد طلب. فإذا تعذر المعنى الحقيقي يتعين أقرب المجازات فثبت المطلوب. واضح صار الفكرة؟ باعتقادي الاستدلال بهذه الآية غير صحيح لإثبات استحباب النكاح. وحتى يتضح الجواب لابد من الالتفات إلى ما يحيط بالآية من آيات من جهة، وإلى ما كان متعارفا في العصر الجاهلي وحين نزول هذه الآية من جهة أخرى. العرب في الجاهلية كثر عندهم الغزو وقطع الطرق، فبطبيعة الحال يكثر القتل. وعادة الذي يقتل من؟
الرجال.
فتبقى الأرامل والأيتام. حسب النقولات التاريخية أن صناديد العرب وأسيادهم كانوا يضمون الأرامل والأيتام إليهم، فيأخذون أموالهم وبعد فترة يتركونهم، فتضيع الأيتام ولا يرغب أحد أن يتزوج من أرملة فقيرة عندها أولاد، فتحصل هذه المشكلة الاجتماعية. جاء الإسلام وحارب هذه الظاهرة بشدة في آيات متعددة، في سورة البقرة، في سورة النساء، مثلا في سورة النساء قبل هذه الآية: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. عندما جاءت هذه الأوامر والنواهي شكلت ردة فعل عند المسلمين، فبدأ المسلمين، وهناك نقولات كثيرة في هذا المجال وبعض الآيات تشعر بهذا الأمر، فالمسلم صار يتحرز عن اليتيم، لا يريد يبتلي به، وإذا ابتلى بيتيم يترك طعامه وشرابه لوحده ولا يخالطه خوفا من حوب، من قوله حوبا كبيرا. فوجدت مشكلة أخرى، صار في حرج على المؤمنين، فإما أن يتخلوا عن الأيتام لكي لا يقعوا في هذا الحرج، أو يفعلوا هذا الفعل فيوقعهم في حرج. فجاءت سورة في سورة البقرة: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فإذا الله لم ينهنا عن مخالطتهم، لا، بطريقة عادية، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، أي لأوقعكم في الحرج بالطريقة التي أنتم تلقيتم فيها هذه الأوامر الشرعية. فمباشرة في سورة النساء بعد قوله: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث، جاءت الآية التي محل الاستدلال، فقالت: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. هنا رواية صحيحة السند عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه بين وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وبين فانكحوا يوجد ثلث القرآن، ولكن للأسف البعض حملها على أن هذه من روايات التحريف وخفي عليه أن الإمام عليه السلام ناظر إلى عظمة وبلاغة القرآن، وهذا ما يسمى بإيجاز القصر، على أقل تقدير إيجاز الحذف. شو العلاقة؟ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما العلاقة بينهما؟ هذه نفهمها من هذا السياق أنكم لكي لا تقعوا في الحرج، شوف الأشياء المحذوفة، فثلث القرآن محذوف أي من ناحية البلاغة، من ناحية الإيجاز، لا أنه يقصد من ذلك والعياذ بالله التحريف. فإذا إذا تحرجتم من اليتامى لكي لا تقعوا في الحرج، ليس من الضروري أن تتزوجوا من هؤلاء اليتامى، لكن ابقوا أنفقوا عليهم، واذهبوا إلى شيء آخر، فانكحوا ما طاب من النساء من غير اليتامى. شوف الأمور المحذوفة، هذا المقصود بأنه ثلث هذا، لأن هذه الآية قرآن، والقرآن تعرفون يطلق في الاستعمالات الروايات ليس على فقط على مجموع القرآن، وإنما يطلق ولو على آية، الروايات التي تدل يحرم مس القرآن، يعني يحرم مس كل آيات القرآن، هذا الحرام، أو ولو آية، فيطلق على ولو آية. فثلث القرآن أي ثلث هذه الآية محذوف بهذا البيان، أنكم أنتم تتحرجون عن زواج اليتامى لكي لا تبتلوا بمسألة أموالكم، نحن لا نجبركم على ذلك، انكحوا ما طاب من النساء من غير اليتامى. فإذا هذا الأمر وارد في هذا السياق، فلا يدل على الطلب، وإنما يدل على رفع الحرج. نعم لو كان أمرا ابتدائيا بالنكاح لاستفدنا الوجوب أو الاستحباب، أما ورود الأمر في هذا السياق يعني لا تتحرجوا، يمكن لكم أن تتزوجوا من غيرهم، فالأمر هنا وارد مورد الرخصة، لا أنه وارد مورد الوجوب أو الاستحباب، حتى يقال إذا تعذر الوجوب فأقرب المجازات هو الاستحباب. فإذا الاستدلال بهذه الآية لإثبات استحباب النكاح لا ينسجم مع نزول هذه الآية والقرائن المحيطة بها، سواء في هذه الصورة أم في غيرها من الصور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحسن.